فذلك مصداق الحق، قول الحق تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أما أنها حضارة، نعم، فالحضارة في المفهوم الإسلامي أحبتي في الله حضارة الأخلاق والقيم وليست حضارة المادة، وأرجو أن يكون هذا مفهوما واضحا لمعنى الحضارة، لأننا بصدد الحديث عن حضارة سليمان الملك النبي الموحد في مواجهة حضارات الشرك. حضارات الشرك ذكرت قبل قصة النملة، وقالت نملة: حضارة الشرك حضارة الفراعنة، قصة فرعون وموسى، وحضارة ثمود، هاتان القصتان مع قصة لوط عليه السلام جاء ذكرها قبل قصة النمل. ثم بعد قصة النمل قصة الهدهد وبلقيس، أيضا حضارة مشركة. صحيح أن بلقيسا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ولكن ذكر قصة النمل، حضارة النمل، مساكن النمل، أخلاقيات النمل جديرة بأن نطوف حولها. نعم، لأن محدثي قال لي منذ أيام، محدثي أحد الناس تتحدث عن العنكبوت وعن النمل وعن النحل كما ستقول، والأحداث الساخنة في كل بقاع العالم الإسلامي تشتعل نارا، أنفاق تحت المسجد الأقصى، حروب ومجاعات وقصص انفصال لكثير من البلدان، أحداث ساخنة يموج بها العالم الإسلامي الآن، وأنت تتحدث عن النمل؟ قلت: والله الذي لا إله غيره، إنني أتحدث في صميم ما يعاني منه الناس في العالم الإسلامي، إنني أتحدث في القضية التي لا ينبغي لداعية ولا لواعظ ولا لمنظر ولا لمفكر أن تغيب عن ذهنه لحظة، ألا وهي قضية التوحيد. نعم، إننا مصرون على أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد، ومصرون أن كلمة التوحيد كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، مصرون على أن الأمة لن تنتصر ولن تمكن إلا إذا حققت التوحيد الخالص، الشق الأول من شهادة لا إله إلا الله والاتباع الكامل، الشق الثاني من شهادة أن محمدا رسول الله. حينما تحقق الأمة توحيدها لله عز وجل واتباع نبيها اتباعا بلا ابتداع، توحيدا بلا شرك، حينئذ سيكون النصر، حينئذ سيكون التمكين. ونحن نتحدث الآن عن قيم الحضارة التي ينبغي للعالم كله أن يرجع إليها. فالحضارة في مفهومنا ليست حضارة المادة ولا الكهرباء ولا الفضائيات ولا الكواكب ولا حضارة النت ولا الحرب الكونية ولا حضارة المادة المفتقدة إلى وحي السماء. هذه الحضارة المفتقدة إلى وحي السماء حكى عنها القرآن في ثلاث قصص قبل قصة النمل: قصة فرعون وثمود ولوط. هذه القصص الثلاث لم تأتي اعتباطا ولا هزلا ولا عبثا ولا عشوائية في نصب القرآن العظيم، لأن هذه حضارات كانت حضارات عملاقة، ولكنها كانت مفتقدة إلى وحي السماء، فجعلها الله عز وجل أثرا بعد عين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نحن نريد أن نفعل القصة القرآنية من أجل حضارة تستند إلى وحي السماء، وهي قصة النمل، وها هي قصة النملة مع سليمان صاحب الحضارة العملاقة المستندة للتوحيد. قلت في الحلقة السابقة إن ملكين من ملوك الدنيا مكنهما الله عز وجل كانا موحدين، واثنان ملك الدنيا كانا كافرين. الموحدان سليمان وذو القرنين، والكافران كان بختنصر والنمروذ. هنا نموذج يقدمه القرآن، ونحن نفعل قصص القرآن من خلال برنامج الإعجاز لكي ترجع البشرية كلها إلى أصول الحضارة الحقة. الحضارة الحقة هي حضارة القيم والأخلاقيات المستندة إلى وحي السماء، وهذا مفهوم الحضارة الإنسانية. أما ما يقال عن حضارة أخذت الأرض فيها زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، حضارة فيها الشذوذ، حضارة فيها الزنا، حضارة فيها الربا، حضارة مادية بحتة تخاطب الغرائز، تخاطب الشهوات، فليس يعنينا أمرها. وإنما نريد للبشرية بهدي كتاب الله وهدي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ترجع إلى حضارة التوحيد. فالقصص القرآني إنما نزل للعبرة والعظة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. هذه أواخر سورة يوسف عليه السلام، والقصة التي بين أيدينا والتي نطوف حولها نتحدث عن عالم النمل، وعن حضارة عالم النمل، وعن حضارة أمة النمل. يعتبر السلوك الاجتماعي للنمل هو الأعقد بين عالم الحشرات، ولذلك ليست مصادفة أن تكون سورة بأكملها تسمى سورة النمل. فهل من مدكر؟ حينما تسمى سورة باسم حشرة لابد أن تفتح القلب لكي تتلقى الهادي. سورة بأكملها سورة النمل، طاسين بداية السورة، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. آخر آية في السورة قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأنا دائما مغرم بخواتيم السور، متأمل متدبر، لأن خواتيم كل سورة تلخص في إعجاز موجز معجز. كل سور السورة، سور بالصاد، السورة بالسين، فآخر آية في سورة النمل قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، والسين هنا للمستقبل، أي أن الآيات التي نطوف حولها فيما يتعلق بمملكة النمل أو الهداهد، أو هداهد جمع هدهد، إنما تفاصيلها الكبيرة والدقيقة ربما لن تظهر إلا قبل القيامة بساعة، لأن السين هنا عطاؤها إلى يوم القيامة. فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد، ولأنه لا كتاب بعد القرآن فإن عطاء السين قل الحمد لله سيريكم أي أنه سيرينا ربنا جل وعلا آيات حتى يوم القيامة فيما يتعلق بمملكة النمل أو مملكة الهداهد أو غيرها من الممالك التي نطوف حولها. يعني عرضنا في الحلقة السابقة أصوات النمل كمثال، يعني فقال الناس يعني الناس كانوا يتوقعون أن يسمعوا كلاما للنمل. هذا صوت. تحليل هذا الصوت كلغة إلى حروف وكلمات متاح أمام العلماء إلى قيام الساعة، وسوف بمشيئة الله عز وجل، وهذا يقين عندي، أن العلماء سيتوصلون إلى مفردات هذه اللغة، إلى حروف هذه اللغة، إلى مقاطع هذه اللغة يوما ما. الخطوة الأولى كانت 2009، يعني من سنة واحدة فقط. الخطوات التالية سيريكم آيات. السين هنا إلى يوم القيامة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فحينما تأتي سورة باسم حيوان أو حشرة، ولذلك عجيب جدا، سورة العنكبوت، سورة النمل، سورة النحل، سورة البقرة، سورة الفيل، هل من مدكر؟ بمشيئة الله عز وجل نسأل الله أن يقدر لنا اللقاء والبقاء لكي نتناول كل هذا الذي ذكر في القرآن. فسورة النمل جديرة بأن يتأمل كل ما ورد فيها من حقائق أو من آيات، وهذا هو موضوع حلقتنا بمشيئة الله عز وجل. أول سورة، يبلغ طول النملة 2 مليمتر وحتى 25 مليمتر. للنملة رأس كبير قياسا مع حجم جسمها، كما ترى الرأس هو. لها بطن بيضاوية وخصر صغير، ولها فكان تستطيع بهما حمل أشياء ثقيلة جدا بالنسبة لها. فكوك النملة قوية جدا أحبتي في الله. تستخدمها أيضا للحفر، تحفر بها الأرض، ولها فكان داخليان لمضغ الطعام، كما لها هوائيان. هوائيان يعني زي هوائيات الأجهزة الكهربائية. هالهوائيان تستخدمها لتحسس الأشياء، لتذوق، للشم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. جزاكم الله خيرا. يعني أنا بعرض سورة النملة لكي تتبين عظيم صنع الله، دقة خلق الله، إبداع خلق الله. ده مش إعجاز علمي، ده إعجاز خلق. دائما أفرق، يعني أميز وأفرق بين الإعجاز العلمي وإعجاز الخلق. هذا إعجاز خلق يؤدي بنا إلى حقيقة التوحيد، لأن هذا هو الخالق جل وعلا. السورة اللي بعدها دي سورة لفك النملة، تستطيع به حفر الأرض، وتستطيع القتال والدفاع عن نفسها، كما تستطيع أن تأكل وتمضغ الطعام. تأمل معي أخي الحبيب هذا التصميم المعجز لفكي النملة. وإذا ما قارنا حجم فكي النملة بحجم فكي التمساح، نجد أن فك التمساح أكبر بآلاف المرات من فك النملة، ولكن فك النملة أقوى بكثير من فك التمساح قياسا إلى حجمها. السورة اللي بعدها دي سورة بديعة أحبتي في الله، لقرن الاستشعار لدى النملة اللي بيسموه الهوائي. الهوائي بتاع النملة، النملة لها قرن استشعار، يعني بتشعر به أو عن طريقه بأحداث بعيدة المدى عن مكانها الذي هي فيه. تأمل معي التعقيد والدقة في التصميم والصنع، مع العلم بأن سماكة هذا الهوائي لا تتجاوز أجزاء قليلة من المئة من المليمتر، يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة على مئة من المليمتر. ولكن تأمل معي كيف يبرز قرن الاستشعار ويتمفصل. ده هنا مفصل، هو قرن الاستشعار اللي طالع من النملة على اليمين ده، وطالع بمفصل. هذا التمفصل مع رأس النملة يكون بدقة فائقة تعجز تقنيات القرن الحادي والعشرين عن تقليدها. لقد هيأ الله للنملة قرون الاستشعار لكي تتحسس وتتذوق الطعام. هذان القرنان هما مصدر المعلومات بالنسبة للنملة، عالم، أمة، حضارة. تكون في حالة الحركة عندما تكون النملة نشيطة، يعني طول ما النملة بتتحرك قرون الاستشعار بتتحرك. ويسمي العلماء هذين القرنين بالهوائيين لأن لديهما القدرة على تلقي المعلومات عن بعد وإرسالها كذلك. جزاك الله خيرا. قلت في الحلقتين السابقتين إن النملة تتكلم ثلاث لغات، لغة الصوت كلغتنا، صوت طالع زي ما قلت في الحلقة السابقة وعرضته على حضراتكم وسمعتم أصوات النمل، ولغة كيميائية عن طريق مادة اللي الفيرمونات اللي بتفرزها النملة، واللغة الثالثة عن طريق قرون الاستشعار. قرون الاستشعار بتتلامس، بتنقل معلومات بين النمل وبعضه. بتشوف المنظر ده كتير قوي في خط النمل اللي ماشي، لما اتنين نملتين يتقابلوا فيكلموا بعض، فعلا بيكلموا بعض زي ما هنشوف دلوقتي. بتقول لها على مكان الطعام، هي جاية منين، راحة فين، بزاوية ايه. حاجة مذهلة جدا. يبقى ثلاث لغات، لغة صوتية ولغة كيميائية ولغة ايه، قرون الاستشعار اللي انت شفتها دلوقتي. الصورة اللي بعدها، قوة النملة. شوف النملة شايلة ايه. تستطيع النملة حمل اشياء تزن 20 ضعفا وزن جسمها. تصور عزيزي لو ان رجلا بهذه القوة فانه سيحمل سيارة وزنها 1000 كيلوغرام بسهولة. يعني بالنسبة لحجم النملة والوزن اللي شايلاه بالضبط، هي النسبة ما بين انسان شايل سيارة وزنها 1000 كيلو. قارن قوة النملة مع قوتك أخي الحبيب لتجد أن النملة أقوى منك 20 ضعفا على الأقل. هذا مقام، جزاك الله خيرا، مقام معرفة النفس. قدر نفسك، أنت لست أقوى الكائنات ولست أعقل الكائنات ولست أذكى الكائنات ولست أصح الكائنات، ولكنك أعظم الكائنات عند الله عز وجل باتفاق. ولكن عظمة خلقك وعظمة قدرك عند الله عز وجل بقدر معرفتك بنفسك، بمعنى على قدر تحقيق العبودية الحقة لله عز وجل تكون أو يكون عظمة قدرك عند الله عز وجل. أنت كائن من الكائنات كما يعني رأينا في هذه الحلقة، لست أطول الكائنات ولا أقوى الكائنات ولا أحسن الكائنات صوتا حتى، ولا أذكى الكائنات ولا أصبر الكائنات، ولكنك خلقك الحق تبارك وتعالى لكي تقوم بواجب العبودية الحقة لله عز وجل. افهم دورك وافهم قدرك لكي تفهم، حينما تعرف نفسك وتعرف قدرك تعرف ربك جل وعلا فتعبده حق العبودية. الصورة اللي بعدها، بصورة نملة من الحفريات عمرها 100 مليون سنة. دي المصدر www.new-all.com عشان التوثيق، نحن أمة التوثيق. طبعا الحفرية دي بتضرب صفعة مدوية على وجه الداروينية اللي هم دعاة التطور. دعاة التطور هذه النملة تصفعهم على وجههم صفعة قوية جدا، أنه هي النملة هي اللي موجودة الوقت، معناها ما فيش تطور، لم تتطور عن صرصار ولم تتطور عن حشرة ولا، لا ده هي النملة خلقها الله عز وجل مصداقا لقوله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. يبقى الصورة دي أنا عرضها فقط علشان الصفعة التي تضربها هذه النملة الحفرية اللي عمرها 100 مليون سنة على وجه دعاة التطور. ما فيش تطور. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء دفعة واحدة، قال الحق ومن كل شيء، وهذه صيغة عموم، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. أفادت تقارير إخبارية بأن عالما من ولاية أوريجون الأمريكية اكتشف حفرية لنملة قديمة يعتقد أن عمرها 100 مليون سنة ومحفوظة في قالب من الكهرمان، وذكرت دورية ساينس العلمية في عددها الفلاني، طبعا مكتوب اسمه، أن عمر النملة أقدم بنحو 40 مليون عام من أقدم نملة اكتشفت في السابق. وعثر على هذه النملة البروفيسور جورج فلان المتخصص في علم الحيوان من جامعة ولاية أوريجون في قطعة من الكهرمان من منجم في هونغ كونغ فالي في شمال ميانمار بورما، وتحتوي الصخرة شبه الكريمة على ظهور صغيرة جدا. ويعد هذا الاكتشاف مهما لأنه يمكن أن يساعد العلماء في حل لغز كيف أن المخلوقات المتشابهة لقحت النباتات القديمة وساعدت في خلق التنوع الضخم من النباتات على الكوكب. جزاك الله خيرا. الحقيقة احنا يعني بنضرب بهذه الصورة عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول اللي هو دعاة التطور، نملة عمرها الحفري 100 مليون سنة، وفي نفس الوقت عصروا في نفس الوقت على ظهور صغيرة جدا. ها؟ بعد هذا الاكتشاف قالوا ان هذه الزهور حلت لغز ايضا، لغز ان النباتات لم تتطور عن نباتات القديمة، وانما كانت ايضا مخلوقة من قبل الخالق جل وعلا دفعة واحدة كما رأينا. أقدم نملة على وجه الأرض تم اكتشافها في جحر في أمريكا. عمر هذه النملة زي ما قلت، قد عاشت هذه النملة في عصر الديناصورات. يعني إيه عاشت في عصر الديناصورات؟ يعني الديناصورات انقرضت، الديناصورات العملاقة انقرضت، ولكن النملة لم تنقرض. لماذا؟ إنها إرادة الله عز وجل. الله عز وجل أراد هذا، ولا مرد لمشيئة الله عز وجل. نملة لا تزن إلا جزءا من الجرام، باقية تتكاثر كل هذه السنين والأعوام. هنا في معلومة يعني ما لقيتهاش صورة الحقيقة، ولكن معلومة عجيبة جدا. الله عز وجل هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كما قلت في تفسيري قول الحق تبارك وتعالى إجابة من موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام على فرعون الطاغية، حينما قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. البرنامج وهذه الحلقات أرجو أن تكون تفسيرا لهذا المعنى، ثم هدى. أقولها مرة ثالثة، ثم هدى، يعني خلق الخلق كل هذا الخلق المتنوع، وكل مخلوق من هذه المخلوقات هداها الله عز وجل لما خلقه لها. الله كما هدى نملة هذا الشجر، وجد العلماء نوعا من أنواع النمل يعيش دائما في شجرة محددة، هي شجرة الخرنوب. بالله عليك اسمع هذه المعلومة، نملة متخصصة في شجرة اسمها شجرة الخرنوب، قاعدة دايما على شجرة الخرنوب. فقعدوا يحللوا اللي طالع من الشجرة، وليه النملة يعني بتحب هذا النوع من الشجر. وجدوا أن الغذاء الذي تفرزه الشجرة من خلاياها تحبه النملة جدا، والنمل يتغذى أيضا على أوراق شجرة خرنوب لأنه صغير ومناسب لصغارها. ولكن وجدوا الأعجب، يعني شيء طبيعي وشيء سهل فهمه، نملة بتاكل غذاء من الشجرة، فراقبوا هذه الشجرة وجدوا أن حشرات تنزل على هذه الشجرة تحاول أن تأكل من ثمارها من أشجار من ورقها. فوجد العلماء بعد مراقبة طويلة أن الذي يهلك هذه الشجرة هو بعض أنواع الحشرات الضارة، ولكن النمل قد زوده الله تعالى بجهاز معقد يقوم بلسع هذه الحشرات الآتية إلى الشجرة. فالنمل بيحافظ على الشجرة ويتغذى من الشجرة. سبحان الله القيوم، سبحان الله القيوم، لأن القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، أفعال المولى جل وعلا. يعني النمل في سيمفونية منافع مع الشجرة يقوم بلسع الحشرات التي تضر هذه الشجرة، في مقابل أنه يتغذى على هذه الشجرة دون أن يضرها، فتبقى الشجرة ويبقى النمل. وسبحان الحي الذي لا يموت، وسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديره. سورة في السياق ديت سورة لرأس النملة. هذا الرأس يحوي دماغا معقدا، نملة طولها 2 مليمتر، تستطيع النملة بهذا الدماغ التفكير وإجراء الحسابات اللازمة، ده حسابات دقيقة جدا زي ما هنشوف إن شاء الله، وإطلاق الإنذار لدى التعرض للهجوم. احنا قلنا في أصوات تحذير وفي أصوات استغاثة، وعرضناها في الحلقة السابقة بفضل الله ومنته ونعمته علينا. ونلاحظ وجود 6 أرجل زي ما انت شايف كده، وقرني استشعار أو هوائيين. 6 أرجل عشان نفرقها عن العنكبوت، زي ما قلنا قبل كده العنكبوت له 8 أرجل، ولذلك لا يسمى حشرة لأن الحشرة لها 6 أرجل. طيب السورة البديعة دية الثانية، السورة بقى مذهلة دي، سورة حديثة لدماغ النملة. ايه انت عارف في A وB وC وD، عندك A وB، A شمال اهوت وB وC تحت شمال وD. ايه بقى الـ A والB والC والD ده؟ ايه صورة الدماغ كما يظهر بواسطة الفلور المشع، الفلور المشع. B صورة للجزء الخاص بتحليل المعلومات في دماغ النملة. ده القصة كبيرة بقى، ده تحليل معلومات في مخ النملة. سي اللي هو التاني ده منحنى يبين استجابة النملة لدى نشر رائحة معينة. الله، يعني الروائح ليست سواء بالنسبة للنملة، في روائح معينة بتحرك النملة تحريكة معينة أو بتوجه النملة توجيه معين، وده اسمها لغة الروائح، ودي لغة كيميائية كما قلت من ضمن أجزاء اللغة الكيميائية. اللغة الكيميائية فيرمونات مش هرمونات، فيرمونات وروائح. حيث نلاحظ في سي اللي هو المنحنى اللي انت شايفه قدامك ده وجود نشاط في الدماغ تمثله القفزة في المنحنى، نشاط في الدماغ لما يشعر برائحة معينة. أنا قلت لك أخي الحبيب ما تستغربش، لأن في عالم اللي هو رصد الأصوات قعد 40 سنة يرصد في النمل، 21 سنة في أصوات النمل. يعني ما تستغربش لأن ده كان شغلته عشان يخدم بقى قرية التوحيد دون أن يشعر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. دي بقى اللي هي التحتانية خالص اليمين، اختبار للنملة بواسطة كرة إلكترونية تظهر ذكاء النمل وسرعة استجابته للمؤثرات. معناها ان موضوع مخ النملة ده موضوع معقد جدا وموضوع مذهل في الخلق وموضوع يستحق التأمل ويستحق التدبر، وان مخك ايها الانسان ليس هو المخ الوحيد في الكون، ده فيه مخاخة هي في نمل وفي نحل زي ما هنشوف، وفي عنكبوت مخاخ عجيبة. لأن الناس دايما جزاك الله خيرا يعني كل واحد معجب بعقله قوي. لما اتوزعت الأرزاق في المثل بيقوله لما توزعت الأرزاق محدش عجبه رزقه، ولما توزعت العقول محدش عجبه اللي عقله. ده في المثل يعني، ده حقيقة يعني. طيب ما تختار الاسم كله، اختار اسمة الأرزاق زي اسمة العقول، العقول مثلا. فالإنسان المتغطرس المتكبر الظلوم الجهول بيرى ان مخه هو يوزن بلد زي ما بيقول في المثل الشعب المصري، او مخه هو كل حاجة. رأيه ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، فرعونية. ابن القيم بيقول في كل انسان فرعونية وقارونية ونمروذية، ولكن بتظهر ساعات كده، ده مش موضوعنا. المهم الصورة اللي بعدها دي بقى صورة دقيقة تظهر عين النملة. وللنملة عيون مركبة تستطيع بواسطتها أن ترى الأشياء، ولكن الحقيقة رؤية ضعيفة بسبب أنها تمضي معظم وقتها في الظلام تحت التراب. مساكن النملة دايما كلها ظلمة جوه، فمش محتاجة البصر ولا إعجاز الخلق. فالعيون بتاعتها مش زي عيون العنكبوت اللي شفناها، عيون مركبة وتمانية ورواية زي ما شفت حلقات العنكبوت. لا، دي عيون ضعيفة مناسبة للحقيقة، وده برضو من إعجاز الخلق. فالله عز وجل هيأ لكل خلق أسبابه. رؤية ضعيفة لأنها في مساكن في ظلمة تحت التراب. تأمل كيف أن الله عز وجل أحاط هذه العين ببعض الشعيرات الدقيقة لحمايتها. تعليق على هذه الصورة أخي الحبيب جزاك الله خيرا محمد، إلا التعليق حقيقة على هذه الصورة أن بعض الناس إلا من رحم الله يسيئون الظن بالله عز وجل، ونحن مأمورون بأن نحسن الظن بالله. وبسم الله الرحمن الرحمن، شوف عين في نملة ربنا حفظها بشعيرات، والإنسان أكتر همه وغمه وحزنه من أنه يعني لا يحسن الظن بالله عز وجل. وإن أحسن الظن لانشرح صدره واطمأن قلبه، إي والله، لأنه مرتبط بمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مرتبط بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. رحمن أخي الحبيب اسم ذات خلاف الرحيم، فرق بين الرحمن والرحيم. وذلك الرحمن كانت مناسبة رحمن الدنيا، رحمن الدنيا يعني رحمن بالمؤمن والكافر، خلي بالك، رحمن الدنيا يعني رحمن بالعاصي والطائع بالاثنين. رحمته وسعت كل شيء، إنما في الآخرة رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. لأن يوم القيامة خلاص يوم الجزاء، ده يوم الدين، يوم الموازين اللي هتتعدل إن شاء الله. الصورة ديت صورة لمستعمرة نمل. اكتشف علماء من الدنمارك وفرنسا وسويسرا أكبر مستعمرة نمل في العالم، يبلغ طولها 6000 كيلومتر. تأمل وتدبر أخي الحبيب، مستعمرة يعني إيه مستعمرة؟ يعني مساكن، يعني حجرات، توزيع مهام، ده حضارة بقى، يعني وسائل اتصال، ما هو لازم تتدبر. 6000 كيلومتر طول المستعمرة دي، تبدأ من إيطاليا وتنتهي بأسبانيا، حيث يعيش فيها مليارات النمل، وتعمل في منظومة واحدة، ما هي مستعمرة يعني منظومة واحدة. وذلك أنا بقول إن ذكر قصة النمل مع قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصة الحضارة، قصة الحضارة، قصة صورة أو نموذج لحضارة متكاملة الأركان، وهي أمة تسبح بنص الحديث كما سأقول بمشيئة الله عز وجل، حديث البخاري ومسلم، إنها أمة مسبحة. وده المطلوب من حضارة يبحث عنها الإنسان المعاصر المنهوك في غرائز الجسد، يعيش فيها مليارات النمل وتعمل في منظومة واحدة. العجيب أن العلماء عندما جاءوا بنمل من مستعمرة أخرى ووضعوه في هذه المستعمرة قاموا بمهاجمته وقتله على الفور. تعرفين بعض، يعني 6000 كيلومتر طول المستعمرة وفيها مليارات النمل، سبحانك يا رب، والله شيء يعني أكبر من استوعب قلنا أن احنا نستوعبه. مليارات النمل وعارفين بعضهم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. عايزين نتعلم من أمة النمل كيف أنها أمة واحدة. لما جابوا نمل علشان يدخلوه في المستعمرة ديت قاموا بمهاجمته وقتله على الفور، وعندما وضعوا نملات من نفس المستعمرة لم يظهروا أي سلوك عدواني. سبحانك يا رب، جزاك الله خيرا. يعني أنا بقول نتعلم من أمة النمل كمجتمعات إسلامية، حتى إن النمل مليارات النمل في مستعمرة واحدة 6000 كيلومتر من إيطاليا لإسبانيا، عارفين بعض كويس لدرجة لما بدخلوا شوية نمل غريب عرفوه. أين نحن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية من هذا السلوك من هذه الأمة الواحدة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يمدح أمة المؤمنين أنها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث فيه حلقات في الإعجاز بمشيئة الله عز وجل. أعشاش النمل ليست واحدة لجميع أنواع النمل. مثلا نمل المحاصيل يبني حجرات متصلة تحت الأرض، بينما يشبك النمل الخياط أوراق الشجر ويصنع عشا أخضر اسطواني الشكل. هناك أعشاش أخرى للنمل قد تكون على شكل حجرات داخل الأشجار مثل ما يفعل النمل الحفار. يعني فيه نمل المحاصيل وفيه النمل الخياط. النمل الخياط اللي هو بيشبك أوراق الشجر، وفيه النمل الحفار اللي هو النمل المزارع لأنه بيزرع الأرض. النمل بيزرع الأرض وبيربي أبقار النمل، والنمل المحاصيل بيبني حجرات متصلة تحت الأرض. أعشاش النمل تحت الأرض قد تبلغ 40 قدما عمقا تحت الأرض. يبني النمل أعشاشه عادة تحت التراب على عمق 10 أمتار، حيث تكون درجة الحرارة مناسبة له طيلة أيام السنة. وقد زود الله النمل بذكاء كاف لصيانة منزلهم من الأعشاب الضارة وبقايا الطعام وترتيب المنزل بشكل جيد. من أين لها القدرة على ذلك؟ سبحان الله، سبحان الخالق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يمكن أن تشكل عدة نملات فقط، يعني ممكن نملة واثنين وثلاثة وعشرة تعمل مستعمرة صغيرة كده على قدهم، وممكن المستعمرة الكبيرة اللي فيها ملايين النملات. ولكن الذي يجب أن تعرفه أن معظم المستعمرة تتألف من النملات العاملات فقط، والنملات العاملات لا يمكنها التزاوج. كما قلت المستعمرة الكبيرة ديت اللي فيها ملايين النملات ومستعمرة طولها 6000 كيلومتر فيها ملكة واحدة فقط، أنثى واحدة فقط هي التي تتزوج. وقلنا العاملات اللي هم الذكور ولا إناث زي ما قلت في الحلقة السابقة ما يمكنش التزوج، هم شغلتهم ده خادمات. وطبعا ازاي تطلع العاملات من الذكور من الملكة، ازاي يطلعوا من البيض، يعني بقصة طويلة. يعني الوقت البيض اهو هيفقس، طيب ايه اللي يطلع دي عاملة وايه اللي يطلع دي ملكة وايه اللي يطلع دي ذكر؟ ده قصة مشوقة بس مش هقولها النهاردة ان شاء الله. العاملات تقوم بمعظم العمل زي جمع الغذاء ورعاية الصغار والدفاع عن المستعمرة والصورة ديت اللي أنا هعرضها دلوقتي صورة لإحدى مستعمرات النمل. الصورة اللي هتعرض دلوقتي يا أستاذ محمد تضم آلاف النملات. خلاص. والنمل خلي الصورة شوية بناء ماهر ذكي جدا، خلي بالك زي ما العنكبوت بقول لك شغلته النسج، النمل شغلته بناء المساكن إن صح التعبير. يعني العنكبوت أسهل حاجة عنده أول ما يتولد بساعة يبتدي ينسج خيوط وأشكال بديعة وقلناها قبل كده. النمل بقى خصوصيته المساكن. يا أيها النمل دخلوا مساكنكم. يظهر في الصورة اللي انت شايفها دلوقتي رفع مدخل العش فوق مستوى سطح الأرض خوفا من الأمطار والمياه. بقى مع العلم بأن العش نفسه تحت سطح التراب، طب ايه اللي علمه ان بقى يطلع مدخل العش كده فوق عشان لو جهت سيول ولا أمطار هتغرق العش كله؟ لا ده يطلع عشان ايه؟ يحمي نفسه. طيب ازاي بقى؟ يعني جزاك الله خيرا. يعني انا بقول ان المستعمرة ديت فيها ملكة واحدة وفيها عاملات، وطبعا فيها وسائل اتصال وفيها اصوات زي ما قلنا لغة اللغة الكيميائية ولغة قرون الاستشعار ولغة الاصوات. ازاي مستعمرة طولها 6000 كيلومتر يتم الاتصال بين افرادها بإعجاز ونظام دقيق جدا جدا؟ ولا يمكن بحال في هذه المستعمرة الكبيرة ان يدخلها عدو واحد بس، او مش عدو ده واحد، نملة غريبة عنهم. ازاي؟ يعني انا اريد ان اتأمل فقط خلق الله عز وجل لكي ازداد ايمانا بالله عز وجل. كيف يتمكن النمل من بناء هذه المستعمرة العملاقة التي تحتاج الى جهود يقدره العلماء بانه فوق طاقة البشر؟ نعم، سبحان الله القائل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. تعداد النمل في العش أو المستعمرة قد يصل إلى عشرات الملايين كما قلت. بيت النمل بقى المساكن النمل مقسمة، فيها حجرات للصغار، حجرة خاصة بالملك دي الوحيدة، حجرات للصغار اللي هيكبروا، حجرة للملكة، حجرات تستخدم كمخازن للطعام. طبعا قصة خزن الطعام ده قصة طويلة جدا. النمل مقسم إلى مجاميع، لكل منها واجبه الخاص والمحدد، منها من هو مسؤول عن الحراسة. الحراسة ديت هنشوف في نظام المرور عند النمل إن شاء الله إن قدر الله اللقاء والبقاء، إن لازم النمل عشان تخش المستعمرة تقدم جواز سفر لحراس المستعمرة. واحدة حارس كده واقفة لازم تقدم لها جواز سفر فيه البيانات السي في بتاعها، تدخل ولا ما تدخلش. ومنها ما هو مسؤول عن الحراسة، منها مسؤول عن التنظيف، منها من هو مسؤول عن الفلاحة، ومنه الفرسان، وفيه النمل الكسول. ويجب عدم الاستغراب إن قلنا إن مجتمع النمل فاق بنجاحه مجتمع البشر. طبعا لغاية هنا تقريبا وقت الحلقة انتهى، وكما ينتهي وقت كل شيء في هذه الدنيا، الدنيا كلها مؤقتة، والموت نهاية كل شيء، وسبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. ويعني قبل أن أنهي فقط، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الأمم دي هتحشر أمام الله عز وجل يوم القيامة، كله، الإنس والجن والطير والحشرات والنبات، كله سيحشر أمام الله عز وجل يوم القيامة. وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك كيف نسير، مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا أدنيت شمس النهار وكورت، إذا أدنيت شمس النهار وكورت، حتى على رأس العبال تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها خوفا، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للأملاك كيف نسير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاصة وقلبه مذعور. لمثل هذا اليوم فلنستعد أحبتي في الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اللهم أمنا يوم الخوف الأكبر، اللهم أمنا يوم الروع، أمنا يوم القيامة، اللهم آمن خوفنا وهدئ روعنا، اللهم آمن خوفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا، أجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت، ولا تفتنا عند الموت، ولا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا اللهم على التوحيد والسنة. اللهم آنس في القبور وحشتنا، اللهم آنس في القبور وحشتنا، وارحم فيها غربتنا، أكرم فيها مثوانا، وأحسن فيها نزلنا، وابعثنا يوم القيامة موحدين، واختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد في سبيلك بكتابك امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن، برنامج دنيا يد الإنسان الحيران.